أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام على مستوى المدخل، وكان الكلام في مستوى البحث السابق تحديدا في المنهجية التي رتبها سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه للدخول إلى هذا الكتاب وحرم هذا الكتاب. وفي مستوى البحث السابق تناولنا بيان القسم الأول والقسم الثاني إجمالا في ماهية الدخول إلى الكتاب، وانتهى بنا الكلام بالفعل إلى القسم الثالث. في القسم الثالث، وكما يعبر السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هو القسم الموسع والأساس من الكتاب. وهذا القسم الذي كما عبر عنه السيد الشهيد الصدر الموسع والأساس من الكتاب يبتني ابتناء رئيسيا على الإجابة على السؤال الذي لم تستطع بتقدير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه للمدرسة المنطقية الأرسطية أن تجيب عليه، ولا المدرسة الاستقرائية التجريبية أن تجيب عليه كما تناولنا ذلك في البحث السابق. فبعد أن يتناول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كلتا هاتين المدرستين والأطر التي أجابت من خلالها على شكل الإشكال المطروح في القفزة في نظرية المعرفة، يأتي هو في هذا القسم كي ماذا يبدأ في عملية الجواب على تلك الإشكالية التي باعتقاد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لم تستطع كلتا المدرستين أن تجيب عليه. وبالتالي سوف يكون هذا القسم فيه جزئيتين عبر عنهما السيد الشهيد الصدر. أولا موسع، لأنه سوف يعمد إلى الإجابة على تلك الإشكالية المعقدة، وبالتالي هو سوف يتوسع في عملية ماذا البيان أكثر مما ذكر في القسم الأول في استعراض الموقف من المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي، أو في القسم الثاني كما قلنا الذي يشتمل على استعراض الموقف الذي اتخذه المذهب التجريبي. هنا سوف يتوسع بشكل أكبر بكثير جدا من كلا هذين القسمين، هذا أولا. وثانيا سوف يتبين في ذلك القسم، القسم الثالث عفوا، أن كل ما مر هو مقدمات للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى هذا القسم. وعندما نصل إلى هذا القسم ليس بمعنى أنه سوف تكون الإجابة ماذا بشكل مباشر، لا، أيضا سوف يتمحور السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه حول جملة من المقدمات الأساسية التي تبتني عليه نظريته رحمة الله تعالى عليه. وبالتالي ينتهي في هذا القسم إلى تفسير الدليل الاستقرائي على أساس الاحتمال ونظرية الاحتمال. وعندما نقول الاحتمال، هو يقترب بمساحة واضحة جدا من المذهب التجريبي، وأيضا بشيء واضح جدا من المذهب العقلي، لكن بشكل خاص إذا صح التعبير. لذا سوف نرى، وكما يعبر السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال: ويشتمل هذا القسم على بحثين أساسيين. البحث الأول هو يعتمد البحث الأول عن نظرية الاحتمال وصياغتها بالطريقة التي تجعلها صالحة لكي تكون أساسا للدليل الاستقرائي. في مستوى البحث الأول عبر نظرية الاحتمال والصياغة التي يجب أو يفضل أن تبدو فيها، سوف يعمل السيد الشهيد إلى استعراض شكل الصياغات المطروحة لنظرية الاحتمال في المساحة التجريبية وفي المدرسة المادية التجريبية، ثم يعمد إلى إيجاد أفضل إذا صح التعبير طرق تجعل تلك الصياغة صالحة على مستوى ما يريد هو رحمة الله تعالى عليه لتفسير الدليل إذا صح التعبير الاستقرائي على مستوى البنية التحتية لنظرية المعرفة. لأنه قلنا بأن نظرية المعرفة سوف تكون البنية التحتية لها ما هو البعد الاستقرائي والمنطق الاستقرائي. لكن المنطق الاستقرائي في المقام الذي يريد أن يعمد عليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه البنيان هو خاص، سماه بالمذهب التجريبي أو بالمذهب المعرفي الذاتي. لاحظ. وثانيا قال البحث في تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال، وهذا البحث يشتمل على فصلين أساسيين. الأول في تطبيق نظرية الاحتمال على المرحلة الأولى من الدليل الاستقرائي التي نطلق عليها اسم المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي. لاحظ. ثم المرحلة الثانية في دراسة المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي التي يتحول فيها الاحتمال الاستقرائي إلى يقين باعتقاد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. ولا سوف يتبين بعد ذلك أن هذا الكلام مجرد كلام نظري، بأن يتحول الاستقراء إلى يقين على مستوى المباني التي تبناها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. وسوف يتبين أن أقصى ما يمكن القول به عمليا فعليا هو ماذا؟ هو أنه قد نصل إلى حالة الاطمئنان. إذا لم نقل، وهذا هو الصحيح، أن أقصى ما سوف نصل إليه هو الظن ولا غير، يعني لا توجد حتى مستوى من الاطمئنان بناء على نظرية المعرفة التي يريد أن يذكرها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. هذا القسم، القسم الثالث كما عبر السيد الشهيد الصدر رحمة الله، هو لب الكتاب، لب هذا الكتاب. لكن حتى نصل إلى استيعاب هذا اللب بشكل جيد، لا بد أن نمر بالقسم الأول ولا بد أن نمر بالقسم الثاني. طبعا هنا نقطة أساسية من الآن لا بد أن نذكرها، وهي أن أي خلل في الاستيعاب، في الفهم، في الإشكال، في عملية المعرفة في القسم الأول أو الثاني سوف تصدر أين؟ نتائجها في القسم الثالث، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات أو أخص المقدمات. فإذا كانت هناك إشكالية، إذا صح التعبير، على مستوى المقدمات لم تطرح بشكل جيد من قبل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، سوف تؤدي أو يؤدي ذلك إلى إشكال خطير سوف نواجهه أين؟ على مستوى النتيجة. لاحظوا. لذا من هنا لابد أن نفهم بأنه الإشكالات التي سوف تطرح في المقام على مستوى المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية، يعني بمعنى في القسم الأول أو القسم الثاني، أي إشكال سوف نطرح في المقام، يطرح في المقام على ما قاله السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، سوف يتبلور ذلك بشكل واضح جدا على مستوى النتيجة التي سوف تتمخض عن تلك المقدمتين الأساسيتين في القسم الأول وفي القسم الثاني. لاحظ. بالتالي هذا سوف يتبين بشكل واضح أن السيد الشهيد الصدر، هذا سؤال مهم جدا يطرح في المقام، أن السيد الشهيد الصدر هل استطاع أن يستعرض المنهج الأرصي أو المنهج الاستقرائي بالشكل السليم؟ هذا أولا. وثانيا السؤال المطروح أنه هل استطاع أيضا أن يطرح الإجابات التي طرحوها أعلام المدرستين بشكل أيضا واضح وبين، أم أن هناك ماذا؟ إشكال. هذا الإشكال عفوا ربما سوف يؤدي بالنتيجة كما قلنا إلى إشكال أصعب وهو على مستوى النتيجة. أما بالنسبة إلى القسم الرابع من الكتاب، في القسم الرابع من الكتاب عندما سوف نقف عليه، يعني لا يعدو أن يكون القسم الرابع في الواقع، وكما عبر السيد الشهيد الصدر، إلا بيان للنقاط الرئيسية في نظرية المعرفة على ضوء النتائج المستخلصة من البحوث السابقة. قال القسم الرابع، وهو القسم الأخير من الكتاب، ندرس فيه النقاط الرئيسية في نظرية المعرفة على ضوء النتائج المستخلصة من البحوث السابقة، ونتبين الأثر الكبير الذي تعكسه تلك النتائج على دراسة نظرية المعرفة، ونفحص في هذا القسم الرابع الميادين المتنوعة من المعرفة التي يمكن أن نفسر المعرفة فيها بنفس الطريقة التي فسرناها بالدليل الاستقرائي. هذا القسم الرابع هو كأنما يكون فيه جو تطبيقي أكثر من ماذا؟ أكثر من جو عملي، ولكنه أيضا مهم. لماذا؟ لأنه أيضا سوف يكشف لنا إذا كانت كما قلنا هناك إشكالات على مستوى المقدمات، سوف تتضح بشكل أكثر في الدائرة الرابعة أو في القسم الرابع. جيد، إلى هنا اتضحت هذه الأقسام الأربعة: القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. القسم الأول سوف نتناول فيه المدرسة المنطقية الأرسطية، القسم الثاني سوف نتناول فيه المدرسة المنطقية التجريبية المادية، القسم الثالث سوف نتناول فيه نظرية المعرفة عند سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بناء على ما تبناه هو قدس الله نفسه الزكية من المذهب الذاتي في نظرية المعرفة، ثم القسم الرابع الذي هو القسم التطبيقي. جيد، من الآن نبدأ بحول الله تبارك وتعالى في القسم الأول. فيما يتعلق بالقسم الأول في الاستقراء والمذهب العقلي في نظرية المعرفة، نجد أولا أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يعمد إلى بيان المفاهيم العامة في المنطق الأرسطي فيما يخص مادة البحث التي نحن فيها، وبالخصوص الاستقراء، أنه كيف يتناولون المنطق الأرسطي، كيف يتناول هذا المفهوم مفهوم الاستقراء. فقال: مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي الاستقراء. طبعا قبل أن ندخل في مادة البحث لابد أيضا بشكل عام أن نطرح بعض المقدمات الأساسية التي سوف يتناولها سيد الشهيد الصدر، لكنها أيضا لابد أن تبين بشكل أساسي من الآن. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام سوف يبدأ بمجموعة من البيانات الأساسية التي تتعلق بكما قلنا بمفاهيم معينة، منها الملاحظة، منها التجربة، ومنها إذا صح التعبير الاستقراء، منها أيضا ما سوف يأتينا بعد ذلك من الاستقراء الناقص والاستقراء التام وما شاكل ذلك. هنا سوف يتبين أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وسوف يركز على نقاط أساسية هو يريد أن يركز عليها، لا بالضرورة إذا صح التعبير أن يتماشى فيها مع من؟ مع المنطق الأرسطي أو المنطق التجريبي، لا، هو يريد أن يركز على نقاط أساسية. هذه النقاط الأساسية سوف نرى أنه قد يخالف فيها بحسب البعد المنهجي والمعرفي من طرحوها، يعني سواء كان المنطق الأرسطي أو المنطق الاستقرائي. ربما أن المنطق الاستقرائي طرح الملاحظة بشكل التجربة بشكل، الاستقراء بشكل، الاستقراء الناقص بشكل، أو بالاستقراء التام بشكل. سيد الشهيد الصدر هو عنده من وجهة نظره أنه لا بالضرورة أن يوافق على كل ذلك الطرح على مستوى البعد المفهومي، على مستوى المفهوم، لاحظ. ونفس الكلام سوف يأتي أين؟ في المنطق الأرسطي، نفس الكلام. لكن الملاحظة الرئيسية التي تبدو في مستوى هذه البحوث هو التمييز بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص. بدوا نريد أن نقول، وكما سوف يتضح بعد ذلك، أن مسألة طرح الاستقراء التام، وكما سوف يعترف السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى بعد ذلك، لا وجود لها، لا وجود للاستقراء التام على مستوى من؟ المدرسة التجريبية الاستقرائية. يعني ماذا؟ يعني لا توجد إمكانية لطرح أن هناك إمكانية لوجود استقراء تام لجميع الجزئيات في أي كلية من الكليات، لأنه كما قلنا أن الشرط الأساسي حتى نستطيع أن نقف على الاستقراء التام أن لا ندخل فيه قيدا ولا شرط، لاحظ. فلو أدخلت أي قيد أي شرط على الاستقراء سوف يتحول بشكل مباشر من كونه تاما إلى كونه ناقصا. ناقصا يعني مثلا لو أنك اليوم عمدت إلى أن تجري استقراء على كل الخشب الموجود على الكرة الأرضية، وانتهى بك المقام إلى القول بأن كل ما موجود اليوم على الكرة الأرضية من الخشب هو يطفو على الماء، أو أن كل حديد يتمدد بالحرارة، لكن سوف تقيده بقيد، هب أنه ليس مكاني لأنك استقرأت كل الأرض كل الأرضية، ولكنه زماني الآن، فتدخل الآن على ماذا؟ على ذلك الاستقراء الذي تعتقد بأنه تام. هذا المقدار سوف يقيد لك الاستقراء. لماذا؟ لأنه هذا الذي تقوله اليوم أو الآن أو الساعة، يعني ليس غدا، يعني غدا ليس لك أن، إذا صح التعبير، أن تستعمل هذه النتيجة التي وقفت عليها اليوم أن تستعملها غد أو بعد، ليس لك الحق. لماذا؟ لأن هذا الاستقراء موقوف على ماذا؟ على ما استطعت أن تصل إليه اليوم. ربما أنه في الغد سوف يأتي شيء جديد من الخشب أنت لا تستطيع أن تجزم فيه أنه يطفو أو لا يطفو، أو أن الحديد يتمدد أو لا يتمدد، ليس من حقك. ليش؟ لماذا ليس من حقك؟ لأنك لم تستقرئه. ومن هنا يتضح أن الاستقراء ماذا به؟ ناقص، وليس استقراء ماذا؟ تاما. جيد. لذلك، وهذه نقطة أساسية نقف عندها، من هنا علينا أن نفهم بأن الاستقراء التام ليس له حقيقة أي مساحة وجودية. لكن أين ليس له مساحة وجودية؟ أين؟ في المنطق الأرسطي أم في المنطق ماذا؟ التجريب. الجواب في المنطق التجريبي. لماذا؟ لأن المنطق الأرسطي يستطيع أن يصل إلى الاستقراء التام عن طريق ماذا؟ عن طريق مقدمات معينة سوف يقف عليها، وأساس تلك المقدمات كما قلنا في مستوى البحوث السابقة هي القاعدة الأساسية التي تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز وحده. لأنه إذا استطاع وآمن بهذه المقدمة سوف ينتج تلك النتيجة التي مفادها ماذا؟ أن حكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد، سوف تعطيه القدرة على أن يعطي ماذا؟ استقراء كليا. نعم أنت قد تسميه استنباطا، لكن هو بحسب الواقع ماذا؟ استقراء. هذا الاستقراء في صحيحه أنه ناقص، استقراء ناقص، لكن هذا الاستقراء الناقص ببركة وجود هذه القاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد سوف تتمكن ماذا؟ من أن تبدي مساحة واسعة جدا إلى درجة التمام والكمال حتى يكون الاستقراء ماذا به؟ كامل وتم. لاحظ. لذلك علينا من الآن أن نميز شكل الطرح بين المدرسة الاستقرائية التجريبية، بين المدرسة الاستنباطية الأرسطية، وبين ما يريد أن يطرحه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. ومن الآن أيضا كما قلت سوف قد مثلا ننبه إلى أن هذا الذي أرامه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ربما لا يكون ماذا؟ لا يكون دقيقا. على كل، قال الاستقراء كما تقدم هو كل استدلال يسير من الخاص إلى العام، هذا واضح. فالاستقراء ببساطة كما تقدم هو أن نقف على هذه الخشبة فنقول هذه الخشبة ماذا بها؟ تطفو في الماء. ثم نقف على الخشبة الثانية نقول أيضا أنها ماذا؟ تطفو في الماء. وهكذا 3-4 مليون من الخشب. ثم ماذا؟ نعمد إلى أن ننتقل من الخاص إلى العام بأن نقول كل خشب يطفو. طبعا هذا قوله كل استدلال، الاستدلال بالمعنى التجريبي لا الاستدلال بالمعنى الأرسطي. لاحظ. فهنا كل استدلال يسير من الخاص إلى العام، بين الخاص والعام، هذه إلى، بين الخاص والعام تكون القفزة أو تكون الثغرة التي هي محل المشكلة. يعني كل المشكلة هي بين هاتين الكلمتين خاص عام. كيف استطعنا أن ننتقل من الخاص إلى العام؟ نعم الخاص قدر متيقن، قدر متيقن أننا مثلا عمدنا إلى أن نجرب هذه 10-9 مليون من الحديد ووجدناها أنها تتمدد بالحرارة. لكن كيف استطعنا أن نصل إلى ماذا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، كل مثلا خشب يحترق، أو كل مثلا نار محرقة، أو كل مثلا خشب يطفو، وهكذا. هذه الكليات من أين حصلنا عليها؟ جيد. قالوا بهذا يشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة، والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة والتجربة. لأنه كيف نستطيع أن نصل إلى العام؟ لابد أولا أن نلاحظ، لابد أن لابد أولا أن نجرب. لكن هنا يبدو سؤال مهم جدا، وهو ما الملاحظة، ما التجربة؟ سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول ويراد بالملاحظة اقتصار المستقرئ على مشاهدة سيرة ظاهرة كما تقع في الطبيعة لاكتشاف أسبابها وعلاقاتها. هذه الملاحظة. الملاحظة الاقتصار اقتصار المستقرئ على مشاهدة ساذجة لسير ظاهرة من الظواهر كما تقع في الطبيعة لاكتشاف أسبابها وعلاقة. طبعا هذا المقدار من إذا صح التعبير التعريف ليس مثال. لماذا؟ لأنه المراد من الملاحظة أولا صحيح أنه إذا صح التعبير استقراء واقع على دائرة البعد الساذج لاحظ لسيرة ظاهرة ما، لكن لا بالضرورة أن تكون في الطبيعة، يعني لا بالضرورة أن تكون بالطبيعة بالمعنى الأخص. الطبيعة هنا بالمعنى الأعم، الطبيعة بالمعنى الأعم، سواء كانت الطبيعة التي إذا صح التعبير عنوان الطبيعة أو أعم من ذلك، يعني حتى في المبتكرات والمصنوعات والمخترعات وما شابه ذلك. لو إذا صح التعبير لو دخلت أيضا تلك مثلا المطالب أين في دائرة الملاحظة، من قبل على سبيل المثال أنه الآن تم صناعة مليون من السيارات، هذه المليون من السيارات تريد أن تلاحظ إذا صح التعبير حركتها سيرها، هذه ملاحظة. فتبدأ تقف مثلا في الشارع أنت كمراقب وتبدأ تسير هذه المليون سيارة أمامك ملاحظة ساذجة. لماذا؟ لأنه تريد أن إذا صح التعبير بعد ذلك أن تطور هذه الملاحظة الساذجة من الملاحظة الساذجة إلى مسألة أرقى كما سوف يأتي. لأنه إذا تتذكرون أن فرانسيس بيكون أول ما بنى على الأسس المنطقية التجريبية المادية هو بنى على الملاحظة، أولا الملاحظة لاحظ، لكن لا إذا صح التعبير بالبعد الطبيعي العام، كما لو قع مثلا جلست أمام البحر أو جلست مثلا في غابة أو لا، المسألة ليس كذا، عام مثلا عام لاحظ. فهنا المشاهدة أعم من أن تكون في مساحة الطبيعة بالمعنى الأخص. طبعا ماذا تريد أن تفعل أنت من خلال الملاحظة؟ هو أن تكتشف بدوا اكتشاف بدوي للأسباب والعلائق إذا صح التعبير بين جملة العلل والمعاليل الواقعين في تلك الظاهرة التي تريد ماذا أن تنشئ حولها ماذا استقراء ما. هذا بالنسبة إلى الملاحظة. نأتي إلى التجربة. قال ويراد بالتجربة تدخل المستقرئ عمليا في تعديل سير الطبيعة وخلق الظاهرة الطبيعية موضوعة البحث في حالات شتى لاكتشاف تلك الأسباب والعلاقات. إذن ما حقيقة التجربة؟ التجربة بتعبير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هو أن يتدخل من المستقرئ عمليا في تعديل السير لتلك الملاحظة التي كانت موجودة، لذلك السير لتلك الظاهرة. تلك الظاهرة يبدأ هذا ماذا المستقرئ أن يتدخل فيها لاحظ، ويوازن بين العلل التي تقف على ماذا على تلك المعلول، ذلك المعلول من قبل على سبيل المثال لو أنك وضعت يدك على إناء بجنبك ورأيت أنه ساخن ولاحظت أن هذه السخونة ربما يكون مصدرها تلك النار القريبة منك، هذا الموقد القريب منك لاحظ. الملاحظة الأولية تعمد إلى إيجاد شكل العلاقة القائمة بين المعلول والعلة، هذا الإناء حار وتلك النار ربما تكون سببا وعلة لمن لمعلولية حرارة هذا الإناء. جيد، إذا ما أردنا أن نطور بعد الملاحظة فنعمد إلى إيجاد جملة من التدخلات المعينة التي من خلالها إذا صح التعبير نريد أن نرى بأن ذلك الحكم الأولي الذي بدأ لنا من خلال الملاحظة هل هو صحيح أو غير صحيح. فنأتي مثلا على سبيل المثال بقطعة من الخشب السميك ونضعها مثلا بين النار والإناء حتى ماذا؟ حتى نبعد مصدرية النار عن الإناء، ثم نرى بعد ذلك هل أن حرارة الإناء بقيت كما هي أم أنها ماذا؟ انخفضت أم أنها ماذا؟ استعلت ماذا؟ لاحظ. فإذا تبينت أن حرارة الإناء لا زالت كما هي، هذا يعني أن هناك مصدر آخر من الحرارة هو الذي مد ماذا؟ مد هذا الإناء بالحرارة حتى يبقى ماذا؟ ساخن، حتى يبقى حارا. هنا تبدأ إذا صح التعبير التدخل، وهذا التدخل هو الذي يحول الملاحظة الساذجة إلى تجربة، إلى تجربة في الواقع. وهذه نقطة أساسية، أن شكل العلاقة القائمة بين الملاحظة والتجربة هي في هذا، وهي أن الملاحظة هي نتيجة بلا دليل، يعني بلا دليل الجزم، هناك مستوى من الدليل. التجربة تريد أن تؤكد ماذا؟ ذلك الدليل الأول الذي وقفت عليه من خلال الملاحظة. لاحظ. فالحقيقة أنه لا فرق أساسي بين الملاحظة والتجربة إلا بتأكيد أو بعدم التأكيد. لاحظ. هذه قضية أساسية لا بد أن نكر عليها، وهذا الذي يراد بحسب المنطق الأرسطي من الملاحظة ومن التجربة ولو بالمستوى الحديث أو المفهوم الحديث. إلا أن سيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام يريد أن يبين الفرق ربما بشكل خاص، فيقول الفارق بين الملاحظة والتجربة هو الفارق بين من يدرس ظاهرة البرق مثلا بملاحظة البرق الذي تحدثه الطبيعة في سيرها الأتيان. طبعا سيد الشيخ عندما يأتي هنا إلى هذا المثال برق يجعلنا نحس أن كلمة الطبيعة التي أبداها أولا ماذا بها؟ يراد بها الطبيعة بالمعنى الأخص، حتى لا يقال مثلا أنتم لماذا من البداية قلتم بأنه الطبيعة بالمعنى الأعم. لا، واقعا أن إذا كان سيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى يريد من الطبيعة بالمعنى الأخص فهذا الكلام غير صحيح، غير دقيق. لماذا؟ لأن الملاحظة أعم من الطبيعة، يعني الملاحظة تشمل ماذا؟ الطبيعة بالمعنى الأعم، يعني كل ما يقع تحت بصر الإنسان، ولذلك مسألة الملاحظة مسألة عامة لا تدخل فيها، حتى لا يدخل فيها ماذا؟ البعد العلمي الصرف. لا، أنت تبدي وأنا أبدي ملاحظات، نسير في الشارع هكذا فتحصل عندنا ملاحظات مثلا من حركات معينة نراها في الشارع، من أصوات معينة عندنا ملاحظات. لاحظ. فحقيقة الملاحظة لا تشمل ماذا؟ الطبيعة بالمعنى الأخص، لا تشمل الطبيعة بالمعنى الأعم. على كل، يقول السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه في الفارق بين الملاحظة والتجربة هو الفارق بين من يدرس ظاهرة البرق مثلا بملاحظة البرق الذي تحدثه الطبيعة في سيرها الاعتيادي، ومن يدرسه يدرس البرق بملاحظة الشرر الكهربائي الذي يثيره في تجاربه ويخلقه في معمله الخاص. لا 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 ضرورة، لا ضرورة، بل يمكن أن يدرس ماذا؟ نفس البرق الطبيعي بأن يدخل عناصر تجريبية معينة على نفس البرق الطبيعي، يعني لا بالضرورة إذا صح التعبير أن نأتي إلى المختبر بالمعنى الأخص. يعني اليوم، ولا أقول اليوم بل 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 القضية قديمة جدا، خاصة عندما نأتي إلى علم الفلك وغيره، نجد بأنه البعد التجريبي مرورا بالملاحظة لم يكن مقتصرا على المختبرات، لا، المسألة أوسع بكثير جدا. لاحظ. فليس من الدقيق أن نقول بأنه نحول البرق مثلا من كونه طبيعي إلى كونه ماذا؟ مختبري، ثم نقيس هذا على ذاك. يعني هذا المثال فيه ما فيه، وإن كان ليس من دائب المحصلين المناقشة في المثال، ولكن أصل الفكرة أيضا لابد أن ماذا؟ أن نوضح. قال ومن يدرسه يدرس البرق بملاحظة الشرر الكهربائي الذي يثيره في تجاربه ويخلقه في معمله الخاص، وكلا منهما يسير، يعني من؟ الملاحظة والتجربة، في اكتشافه للقانون الطبيعي للبرق، أو عفوا كلا المثالين عن طريق الملاحظة أو التجربة وفق الطريقة الاستقرائية في الدليل. لاحظ، لكن كما قلنا بأنه الحقيقة هي أن كل تجربة لابد أولا أن تبدأ بالملاحظة، وكل تجربة لابد ماذا؟ أن تستبطن ملاحظات. إذا قلنا الفارق البسيط بين الملاحظة والتجربة أن الملاحظة دليل، عفوا أن الملاحظة نتيجة لكنها ظنية لم تقف بعد ماذا؟ على التأكيد. أما التجربة فتحول تلك النتيجة الظنية إلى ماذا؟ إلى تأكيدية، تأكيدية ربما سلبا وتأكيدية ربما إيجابا، لا بالضرورة أن تكون تأكيدية بالمعنى الإيجابي، ربما تكون تأكيدية بالمعنى السلبي. بمعنى تلك النتيجة التي استخلصناها من تلك الملاحظة قد تكون سلبية وقد لا تكون دقيقة بمستوى ماذا؟ ما استحصل من تلك الملاحظة. وقد تكون التجربة تؤدي ماذا؟ دور التأكيد. لاحظ جيد، يقول سيد الشيخ صدر: فالدليل الاستقرائي إذن يبدأ دائما بالملاحظة، بملاحظة عدد من الحالات أو خلقها بوسائل التجربة التي يملكها الإنسان. وهذا واضح. لاحظ الآن بدأ التعميم، الآن بدأ التعميم، لأنه كما قلنا بأنه الملاحظة ليست للطبيعة بالمعنى الخاص بالطبيعة بالمعنى، ويبني على أساسها النتيجة العامة التي توحي بتلك الملاحظات أو التجارب، لأنه التجارب لابد أن تكون أولا قد مرت بملاحظات. والمنطق الأرسطي حين يعالج الاستقراء تقول عجيب. لماذا عجيب؟ لأنه أي دخل للمنطق الأرسطي، عفوا أي دخل للمنطق الأرسطي نعم في الاستقراء؟ الجواب لأنه سوف يتضح بعد ذلك ماذا شكل العلاقة والفارق بين ماذا وشكل العلاقة عفوا الأساسية القائمة بين الاستنباط وبين الاستقراء، وأن الاستنباط سوف يكون قائما على ماذا؟ على الاستقراء. جيد، لذلك لو رجعنا إلى مقدمة الكتاب التي طرحها سيد الشهيد الصدر، وهناك استشكلنا إذا تتذكرون عندما قال يقسم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري عادة إلى قسمين رئيسيين، أحدهم الاستنباط والآخر الاستقراء، ولكل من الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي منهجه الخاص وطريقه المميز. هذا الكلام بعد واضح الإشكال، طريق خاص مميز، هذا الكلام بعد كما قلنا هناك أنه واضح الإشكال. لماذا؟ لأن التداخل سوف يكون واضحا جدا بين المنطق الاستنباطي والمنطق الاستقرائي. لاحظ، ومن هنا بدأ ماذا سيد الشهيد الصدر يبين أن هذا الذي طرح هناك فيه إشكال هنا، لأن التداخل موجود، ولا يمكن للمنطق الاستنباطي أن ينفك عن المنطق الاستقرائي، ولا يمكن للمنطق الاستقرائي أن ينفك عن المنطق الاستنباطي. نعم شكل الإشكالات نظري، أما على مستوى المساحة الواقعية التداخل لابد وحتمي بينهما. نعم فرانسيس بيكون يهاجم أرسطو، أرسطو يرد على فرانسيس بيكون مع اختلاف البعد الزماني، أقصد على مستوى البعد المدرسي والمناجي، لكن على مستوى البعد الواقعي لا يمكن للاستنباط أن يقوم من دون الاستقراء، وكما سوف يتضح بعد ذلك، ولا يمكن للاستقراء أن يتم من دون الاستنباط كما سوف يتضح بعد ذلك بالدليل. لاحظ، ومن هنا يبدأ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يدخل الاستقراء كعنصر أساسي، أين؟ في الاستنباط. فيقول والمنطق الأرسطي حين يعالج الاستقراء لم يميز بصورة أساسية بين الملاحظة والتجربة. هذا فيه كلام مهم يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.